بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
النور دخل قلبه ورقة وقلم وسايا من ربه. عشق الإيمان والخير عشق وملوش آخر. خدنا معاه للنور عالم فقيه شاعر ساوي وجل القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء 22 من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، كتب الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة، كتب يقول عن علوم الأزهر: وأهم من ذلك كله غياب روح الدعوة من الدروس المقررة، حتى دروس المقررات الدينية نفسها، التفسير والحديث والفقه والتوحيد، كلها تشكو الجفاف الروحي وتعاني حالة من الهمود والجمود في المادة العلمية وطريقة عرضها وفي المعلم الذي يدرسها، فلا تدفع العقل ليبحث ويحقق، ولا الروح ليحلق ويشرق، ولا الإرادة لتعمل وتطبق. أيها الإخوة المؤمنون، في بداية هذا اللقاء الطيب نلتقي مع أستاذنا الكبير الدكتور يوسف القرضاوي. مرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخت كريمة.
حضرتك حدثنا بقى كيف غابت روح الدعوة من علوم الأزهر حتى في المقررات الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد قلت هذا الكلام في ملاحظاتي على مناهج الأزهر وكتبه وطرق التدريس فيه، فكان من ملاحظاتي على المشايخ أنها هناك شيئا نفقده. يعني بندرس التفسير هو إيه؟ اللغة العربية والنحو والبلاغة والصرف ونحلل الألفاظ بتاع، إنما ماذا تدل عليه يعني الآيات، روح الآيات نفسها؟ يعني هذا لم يكن من الأمور التي يعنى بها المدرس. يعني في لفتات، يعني الحسن البصري لما قرأ قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة، قال ما أعجب فضل الله. اشترى أنفسا هو الذي خلقها، وأموالا هو الذي رزقها، ثم أغلى الثمن وأعطى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه اللفتات لم تكن موجودة. ما احنا عايزين نقول إن حرف توكيد ونصف، والله ما يعني اسم إن منصوب بالفتحة، واشترى كذا، يعني ونقعد نحلف هذه الألفاظ. أما الروح. فاحنا تحدثنا عن هذا الحلقة
لكن لا تغيب حتى في العلوم الدينية
وحتى العلوم الدينية
طيب كنت عايز اقول لحضرتك فيما يتعلق. حضرتك قلت وقد درس التاريخ الاسلامي على انه حدث تاريخي لا على انه رسالة رحمة وهداية للعالم.
هو كان المفروض ان يعني التاريخ الاسلامي يدرس ابتداء من السيرة النبوية على ان هناك رسالة جديدة جاءت كان فيه جاهلية او جاهليات. يعني ليش حتى الجاهلية العربية وحدها جاهلية في بلاد العرب وجاهلية في بلاد الفرس وجاهلية في عند الهنود وجاهلية عند الرومان الوثنيات التي سالت العالم حتى الأديان الكتابية حرفت. جاء الإسلام ينقذ العالم من الجاهلية ولا عجب انه حدث صراع بين وبين هذه الجاهليات المختلفة. فيعني يجب ان يعرض الاسلام باعتباره دعوة. احنا عرضنا الاسلام معظم اللي عرفناها من السيرة النبوية
الغزوات
وحتى الغزوات لم ندرسها يعني في اطارها ونعرف اسرارها وحكمها وعبرها كما ينبغي. ودرسنا هذا يعني كله في الازهر في الفترة الثانوية. يعني السيرة النبوية يعني كلها خدت جزء من كتاب وبعدين كملنا يعني بعد ذلك عصر الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعصر العباسي الأول يعني كل ده إلى الحروب الصليبية. في سنة أولى سنة ودرسنا إيه مصر القديمة يعني مصر الفرعونية ومصر في عهد الرومان ومصر في عهد البطالسة وكيلوباترا ومش عارف ايه وهذا كل ده يعني كأن اساس الدراسة هو مصر يعني تاريخ مصر بعدين يعني مصر لما دخلها الاسلام مش ليس المحور هو الاسلام الاسلام كرسالة. فهذا يعني كان ينقصنا وحتى يعني الكمية اللي خدناها في التاريخ الإسلامي يعني لا تعطي صورة كاملة. احنا درسنا عن أوروبا وعن نابليون وعن ثورة فرنسا وعن التوازنات الدولية في القرن الثامن عشر والاستقلال البلاد الأوروبية درسناها في تفصيل أكثر مما درسنا التاريخ الإسلامي. وكان فيه شيء ينقصنا في التاريخ وهو حاضر العالم الإسلامي حاضر الأمة الإسلامية ماذا يعني تملك هذه الأمة من مقومات للريادة والسيادة وماذا يعني إيه عوامل النقص اللي فيها وإيه المؤامرات اللي عليها وإيه القضايا اللي يعني ما أخذنا فكرة عن الإسلام كأمة والعالم الإسلامي كواقع. هذا كان أيضا يعني ينقص الدراسة ينقص التاريخية
وهو برضو كان ينقص عندنا اللهم إلا فترة من الفترات في التربية والتعليم سمحوا بكتاب هيكل محمد لهيكل أو مثلا عبقرية عمر أو عبقرية الصديق ثم منع هذا بعد ذلك.
دي كان عبقرية عمر مش كان بتدرس كتاريخ كتاب. كان يدرس كتاب عبقرية عمر في اللغة العربية كنص أدبي يعني بيدرس يعني ومع هذا في البعض اعترض على تدريس كتاب عبقرية عمر وعبقرية خالد والأشياء دي يعني.
أيوة. وبعدين فيما يعني حضرتك قلت هنا وقد طلاب الأزهر درسوا السيرة وتاريخ الإسلام كله دراسة سريعة سطحية تبرز السلبيات أكثر مما تبرز الإيجابيات وقد عرف عن نابليون بونابرت أكثر مما عرف عن محمد صلى الله عليه وسلم وده طبعا شيء رهيب جدا. فيما يتعلق حضرتك قلت ينبغي أن يدرس سقوط الأندلس وأسبابه واستئصال جذور الإسلام من جنوب أوروبا وما جرى للمسلمين من وحشية على أيدي نصارى أسبانيا كما يدرس ظهور الدولة العثمانية على أنها تمثل دورة جديدة.
لأنه للأسف في كثير من البلاد العربية أصبحت تدرس يعني الدولة العثمانية على أنه استعمار أنه الاستعمار العثماني نجات وهذا الحقيقة تحريف للتاريخ. إنما نظر المسلمون إلى الدولة العثمانية إنها دولة استعمارية بل هذا نظر إنه يعني مرحلة من مراحل التحول الإسلامي تحول من بلد إلى بلد. يعني لو ده من العجائب المد والجزر في التاريخ الإسلامي إن سقطت الأندلس من هنا وقامت الدولة العثمانية من هنا. يعني الإسلام خسر بلد في ناحية وخسر وبعدين كسب يعني قوة جديدة يعني طبعا تولت الخلافة وبدأت تغزو أوروبا. يعني طرقت أبواب فيينا أربع مرات يعني ودخلت البلقان في الدائرة الإسلامية. فالمفروض يعني الكثيرون لا يعرفون كيف سقطت الأندلس وكيف ضاع الإسلام بعد أن ظل ثمانية قرون في بلاد الأندلس وأقام فيها حضارة شامخة. يعني حضارة جمعت بين العلم والإيمان بين الإبداع المادي وبين الارتقاء الروحي وتعلم منها الأوروبيون الكثير. فينبغي أن يدرس سقوط الأندلس وأندلس وأسبابه وتدرس الدولة العثمانية على أنها حمت حتى العالم العربي من الغزو الاستعماري عدة قرون. يعني هي اللي كانت وقفت جدار ضد هذا.
يعني هو طبعا ولا توجد ايضا اعمال فنية ولا توجد اعمال كتابية عن الاندلس ولا يعرف المسلمون شيء عن الاندلس عندما كان فيها المسلمين ولا لماذا طردوا ولا كيف طردوا. هذه الامور عليها تعتيم كبير جدا ليس فقط في الكتب الدراسية وايضا في الاعمال الفنية. سيادتك كنت قلت ان يعني بمناسبة انك قلت ان المقرر الحي الغائب عن علم التاريخ هو حاضر العالم الاسلامي. عايز اقول لحضرتك حاجة. حاضر العالم الاسلامي وما يدور على الساحة العالمية وما تدور في البلاد الإسلامية يحضر علينا إحنا في البرامج الدينية أن نتناوله. يعني يقول يكفي أن الأخبار تقول مثلا حدث في البوسنة في العرسك في الشيشان وليس من حقي كمقدمة للبرامج الدينية أن أناقش هذا الأمر مع أنه إسلامي. يعني ليس فقط يعني عملية اتجاه
لأن يعني. هو يعني لا يريدون إحياء فكرة الأمة الإسلامية والوحدة الإسلامية. يريدون أن يركزوا على المعنى المحلي والإقليمي مع أنه أعداء الأمة لما بيجوا يضربونا ما بيضربوناش يعني مصر لوحدها وسوريا لوحدها بنظروا لنا كأمة. الآن يعني الحرب على الإرهاب والبتاع والمقصود به مش بلد واحد مقصود به الأمة الإسلامية يعني كلها من أندونيسيا الى المغرب. يعني من طنجة او من الرباط الى جاكرتا. هذا فلابد اننا نحيي احنا فكرة الامة وفكرة العالم الاسلامي ووحدة الامة. انا لي يعني كتاب اسمه الامة الاسلامية حقيقة لا و ذكرت فيه ان الامة الاسلامية حقيقة من ناحية دينية. الدين بيقول ان يا امة كنتم خير امة وجعلناكم امة وسطة. ومن ناحية تاريخية ظللنا امة لحد سنة 1924 يحكمنا خليفة واحد. من ناحية تاريخية من ناحية جغرافية احنا ممتدين لان كان الاسلام بينتشر انتشار طبيعي. فالامة الاسلامية قطعة يعني جغرافية متصلة. جابوا الان اسرائيل في الوسط عشان تعمل فاصل يعني بين هذا التكتل البشري الإسلامي المتواصل. هي حقيقة جغرافية وهي حقيقة بالنسبة للمصير المشترك وبالنسبة للآمال المشتركة وهي حقيقة حتى في نظر أعداء الأمة بينظروا إليها إن دي أمة واحدة ولما يضربها لازم يضربها كلها. فهذا يعني ما ينبغي أن نقره. نعم.
يعني حضرتك يمكن بتطالب بي وعملت كتاب في هذا الموضوع لكن أليس هذا الوقت الذي نحياه نحن في حاجة ماسة أو في حاجة ملحة أو لا مفر من أننا نرجع تاني نحي فكرة الأمة الإسلامية الواحدة؟
ونحن في حاجة شديدة إلى هذا. ولكن إذا كنا نحن العرب يعني تفككنا إلى ما هو ما أصبح مشاهدا لكل ذي حس إن العرب تفرقوا شذر مزر وموقفهم في القضايا الأخيرة في قضايا العراق وفي قضايا حيث الآن الكل يشكو من النظام العربي تدهور وفي حاجة إلى حقا يعني مقوية أو محيية تحييه يعني من جديد. إذا كان عربي يعمل هذا هنقول الأمة الإسلامية احنا نريد ان نتدرج خطوة فخطوة. اعداؤنا يريدون ان يمزقونا اربن. الواحد ما يستطيع شيء. استطاع تأكل يعني كيلو لحمة يعني مرة واحدة؟
لا
لا، انما في قدرك ايه تقطعي. وحب يقدرش يأكل رغيف مرة واحدة، انما بيقطعوا لقما لقما. هم بيقطعون لقما لقما وقطعة قطعة ليستطيعوا ابتلاعنا بسهولة.
لكن من وجهة نظر سيادتك، يعني سيادتك تقترح ايه عشان ما نبدأش مرة واحدة، لما احنا يعني في حاجة مليحة للتضامن الاسلامي وللوحدة الاسلامية وقيام امة اسلامية حتى قصاد الناس، وإلا هياكلونا. يعني احنا نبدأ ازاي مثلا من وجهة نظر سيادتك
الان؟ يعني نبدأ شعوبا، يعني الانظمة الان يعني مخترئة ويعني مستخزية ومستسلمة. يعني فالآن ينبغي أننا نركز على الشعوب، نحي الروابط الشعبية، الجماعات التي تعمل لخدمة الأمة، نقيم روابط بينها، بين الجامعات بعضها وبعض، بين الجمعيات بعضها وبعض. وإن كان حتى أمريكا تريد أن تمزق هذا، لا تريد حتى مجرد الاشتراك في عمل خيري. الأعمال الخيرية الآن تحارب الأعمال الخيرية الإسلامية. لا يستطيع إنسان إنه يبعث معونة ليتيم في بلد، كان في قطر، كان في جمعية قطر الخيرية يعني تكفل حوالي 25,000 يتيم في البوسنة والهرسك والكسوف والصومال وأفغانستان وبلاد شتى. بعد أحداث سبتمبر ظل يضيق عليها حتى ما أصبحت غير قادرة على أن تبعث ريال واحد لأي يتيم من
تضيق عليها، تمنع
وصول. وفي السعودية وفي البلاد كلها أصبح تضييق على العمل الخيري، والعمل الخيري متهم بأنه بيمول الإرهاب. وقالك عايزين نحارب الإرهاب، نجفف بالمنابع اللي بتمول الإرهاب. نجفف المنابع يعني ما نتجعلش فيه عمل خيري يمول، لأن ده بيمول الإرهابيين. يعني اليتامى اللي حنربيهم دولة هيطلعوا إرهابيين يعني بعد ذلك، فنقطع عنهم المعونة. فالأمر خطير يعني. ما
يعني يمكن إيه أسئلة إيه يعني صغيرة كده، هل كنت أستاذا قاسيا؟ يعني عندما كنت أستاذ، هل كنت أستاذا قاسيا؟
مجرد ما أدخل ما حدش يتكلم، والكل كأن على رؤوسهم الطير. ما احتجت في حياتي ان انا مثلا اضرب تلميذ او كذا، ولا اصل اقولك يعني ما لم اشتغل بالتدريس الا وانا مدير معهد، كنت باخد بعض الحصص كده يعني. وبعدين اشتغلت بالتدريس في الجامعة استاذ يعني، ما فتلاميذ كبار يعني. انما انا يعني بطبيعتي يعني لا احب العنف يعني، حتى يعني ما الناس اللي بيختلف معهم. انا كان معايا استاذ، هو كان صديقي وبعدين قلب عليا وقعد يهاجمني في كل مكان، وانا كنت عميد الكليه، والناس يقولوا يا اخي ما تفنيش وتمشيه. وانا لم يعني اقبل هذا. وانا مدير المعهد الديني، فيه مدرس يعني تطاول في بعض الاحيان يعني، فيعني وقفت وبعدين كتبت فيه تقرير. وبعدين لم أرضى أن أبعث هذا التقرير اللي فيه لفت نظر ومش عارف إيه إلى الوزارة، وأبقيته في درجي. وجه هو بعد كده يعني اعتذر إلي وقال أنا أسأت ومش عارف إيه. قلت له يعني قلت له طب شوف هذا التقرير أنا عندي، لم أرفعه إلى الوزارة. فقعد يقبل إيده يعني أنا أقود الناس بالحب أكثر مما أقودهم بالخوف، حتى في قيادتهم إلى الله. أنا أيضا أريد أن نقود الناس إلى الله بالحب، مش بالتخويف وبالعذاب القبر والحياة اللي كالأفعال كالحياة اللي كالأفيال والعقارب اللي كالبغال والمش عارف إيه يعني. هذا يعني
بتستعمل الترغيب ما ولا الترغيب والترهيب معا؟
الترغيب أكثر من الترهيب يعني، ومتوازن يعني كطريقة القرآن. يعني القرآن قل اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للتوب. حتى ما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فجعل المغفرة والرحمة من أسمائه، أني أنا الغفور، والعذاب من أفعاله. يعني ما قالش وأني أنا المعذب، ما فيش من أسماء الله تعالى المعذب.
لا.
وذلك وأن عذابي
هو
العذاب. هذا فعل من الأفعال، ولا فرق بين الأفعال والأسماء.
أيوه بارك الله فيك. لكن غالبا كثير من المشايخ أو من الدعاء بيبدأوا بتشدد، وبعدين مع تقدم السن يبقى فيه سعة في الأفق أكتر ورحابة صدر أكتر وإعذار للناس أكتر. فهل حضرتك مع المختلفين في الرأي في الماضي والحاضر كنت بنفس الطريقة ولا وقت الشباب؟
لا برضو أنا يعني في أشياء كنت بشدد فيها وأنا شاب، بدأت أخفف فيها وأنا شيخ. يعني كان من ضمن الأشياء إن كنت أنا رحت أمريكا من أوائل السبعينات، كانوا يسألوني عن شراء البيوت من البنوك وبتاع بالفائدة والحرف، فكنت قعدت أكثر من 20 سنة 25 سنة وأنا أحرم هذا. حتى الأستاذ مصطفى الزرقة فقيه كبير يعني كان له رأي مخالف لهذا وأنا خالفته، تقابلنا في أمريكا ورأي وأنا قلت له لا. وبعدين يعني من كذا سنة بدأت أغير رأيي، فقلت له كمان يمكن إنسان لما بيكبر بيرق قلبه لي يعني ويرى حاجات الناس وضرورتها بعين أخرى غير العين اللي كان بيراها في حالة الشباب. يعني
طبعا من غير شك. طب أنا كنت عايز أسأل حضرتك حاجة يعني ولابد أن احنا نسألها في العصر الحالي، هل هناك من الأزهر من وجهة نظر سيادتك، هل هناك من خريج الأزهر من يصلح في الدعوة في الخارج؟ من وجهة نظرك هل يصلح خريج الأزهر في الوقت الحالي للدعوة في الخارج، يفادوا للدعوة في الخارج في أمريكا وأوروبا أو غيره من وجهة نظر
أنا يعني لست على علمي بما يجري في الأزهر. أنا عايش خارج عن بعيدا عن مصر من 42 سنة فعشان تسأليني عما يجري يعني لا أريد أن أفتي بما لا أعلم ولا أحب التعميم في هذه الأمور. قال ما فيش حد أبدا يعني فيه قطعا ناس يعني تصلح، ولكن الشكوى العامة الآن من هبوط مستوى الخريجين، مستوى الخريجين العلمي والفقهي أصبح مستوى هابط يعني جدا. فإحنا يعني من المهم جدا إن إحنا نحاول إننا نخرج العالم، نكونه تكوين حقيقي. وبعدين الذي يحتاج إليه في الخارج اللغة.
حضرتك طالبت باللغة دي وده أهم حاجة.
كنت طالبا وإحنا في الثانوي عقدنا مؤتمرات لطلاب المعاهد الدينية نطالب بتعليم اللغة العربية لأبناء الأزهر، يعني لأن نرى أن هذه ضرورة لأبناء الأزهر. وأنا من الأشياء التي أشكوها إني ما تعلمتش اللغة يعني وأنا صغير، ما إني كان أنا قعدت ما يقرب 5 سنين بعد ما ختمت القرآن ما لي شغل. لو حد علمني لغة كنت حفظت كم لغة، مش لغة واحدة تعلمت، يمكن لو حد علمني الإنجليزي والفرنسي ما. فإحنا طلبنا، فالمهم اللغة والمهم معرفة ثقافات الآخرين. كن الطالب ملم بالثقافات الأخرى والتيارات الفكرية ويعرف الناس الذين سيدعوهم كيف يخاطبهم، لأن ده معنى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فمش بس لسان قوم يكلم الإنجليز بالإنجليزية والروس بالروسية، لا يعني يكلم لأهل الشرق بلسان أهل الشرق، وأهل الغرب بلسان أهل الغرب، وأهل القرن 21 بلسان القرن 21، مش بلسان القرن 15 ولا 18. هذا هو معنى بلسان قومه ليبين له.
بارك الله فيكم. وقت البرنامج انتهى، وأنا بس أسأل حضرتك سؤال واحد وننهي البرنامج. بعد أحداث سبتمبر، بعد 11 سبتمبر تساءل الأمريكيون عن الإسلام ماهيته، فماذا أعددتم أنتم؟ مش هقولك ماذا أعد الأزهر بقى، هتقولي مش مسؤوليتي. ماذا أعددتم أنتم الاستفسارات التي يطالب بها الأمريكان من 11 سبتمبر؟
والله أعددنا يعني أشياء كثيرة، من ضمن ما أعددت أنا شخصيا. تسألوني عن شخصية أنا فيه يعني كتاب أعددته اسمه خطابنا الإسلامي في عصر العولمة. وهذا الكتاب كان بتكليف من المجلس الأوروبي، قدمت له كبحث بعدين المجلس تبناه لينشره يعني على حسابه على الناس في أوروبا وأمريكا، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة. وبعدين عندي كتاب تاني اسمه الغرب والإسلام، أسئلة محرجة وأجوبة حاسمة. في أسئلة بيسألها الغربيين ومجاوب عنها. وفي كتاب كبير الآن بيعالج قضية من القضايا الكبرى وهي قضية الجهاد، كتاب اسمه فقه الجهاد.
أيوة.
يعني أنت عرف ليه كتاب اسمه فقه الزكاة.
أيوة.
المجلدين كبار. ده كتاب على هذا المنوال اسمه فقه الجهاد. لأن الجهاد فيه يعني أخطاء كثيرة والتباسات كثيرة حتى على كثير من المسلمين مش بس غير المسلمين. فواجب أننا نوضح هذه المفاهيم والحقائق الأساسية حتى نطارد أباطيل الآخرين.
أيوة. هو إسلام أونلاين ده يعني حضرتك علاقتك بإسلام أونلاين، هل حضرتك صاحب إسلام أونلاين؟
أنا يعني رئيس مجلس الإدارة المؤسسة التي قامت بهذا، أنا يعني متبني هذا المشروع من أول ما قام. وفتحناه في أول أكتوبر سنة 99، وقلت في الحفل الافتتاحي قد دعينا إليها أكثر من 100 شخصية إسلامية من أنحاء العالم. قلت هذا هو جهاد العصر، أننا نبلغ رسالة الإسلام بالوسائل الحديثة، بالقنوات الفضائية، بالإذاعات الموجهة، بالإنترنت. لسنا محتاجين إلى جيوش تغزو الناس، نغزو الناس بهذه الوسائل. يعني الجيوش احتدنا إليها قديما لأنه كانوا يمنعون بلوغ دعوة الإسلام إلى الشعوب. الآن نستطيع بدون جيوش أننا نوصل دعوة الإسلام، فهذا هو الجهاد المطلوب في عصرنا. نحتاج إلى جيوش جرارة من الدعاة والمعلمين والمبلغين حتى نستطيع أن نبلغ العالم بلغته المختلفة.
بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انطلقا تيرا ومسيرا، يا حسنا بالإمام الله عالم أمتنا العالم القرضاوي، فيها العلم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن، فيها أشواك وشهود وورود وشدائق ووفاء وقوة حب وضياء من أهل الإنسان، فيها بالإنسان الله عالم أمتنا العالم القرضاوي.